وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال المؤلف حفظه الله: خامسا، أنه يلزم منه جواز نفي ما أثبته الله ورسوله، فيقال في قوله تعالى: وجاء ربك، إنه لا يجيء، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، إنه لا ينزل، لأن إسناد المجيء والنزول إلى الله مجاز عندهم. وأظهر علامات المجاز عند القائلين به صحة نفيه، ونفي ما أثبته الله ورسوله من أبطل الباطل، ولا يمكن الانفكاك عنه بتأويله إلى أمره، لأنه ليس في السياق ما يدل عليه. ثم إن من أهل التعطيل من طرد قاعدته في جميع الصفات أو تعدى إلى الأسماء أيضا، ومنهم من تناقض فأثبت بعض الصفات دون بعض، كالأشعرية والماتريدية، أثبتوا ما أثبتوه بحجة أن العقل يدل عليه، ونفوا ما نفوا بحجة أن العقل ينفيه أو لا يدل عليه. فنقول لهم:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، معنا في هذا اليوم الوجه الخامس أو اللازم الخامس من اللوازم التي ذكرها المؤلف في إبطال مذهب أهل التعطيل. تعلمون أنه قال الوجه السادس في إبطال مذهب أهل التعطيل أنه يلزم عليه لوازم باطلة وبطلان لازم يدل على بطلان الملزوم. قال: فمن هذه اللوازم، وأخذنا الأول والثاني والثالث والرابع، وفي هذا اليوم إن شاء الله الخامس وما بعده. قال المؤلف: خامسا، أنه يلزم منه جواز نفي ما أثبته الله ورسوله، فيقال في قوله تعالى إلى آخر كلام المؤلف، يعني أن مذهب أهل التعطيل في نفي الصفات يلزم منه لوازم. تعلمون أنهم هم نفوا الصفات عن الله سبحانه وتعالى، فقالوا إنه لا ينزل مثلا إلى السماء الدنيا، ونفوا المجيء في قوله تعالى: وجاء ربك، ونفوا بقية الصفات. هؤلاء أهل التعطيل يلزم من قولهم هذا لوازم، وهو نفي ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا ظاهر. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وجاء ربك، وجاء ربك، وهؤلاء ينفون صفة المجيء، فيكون حينئذ نفي ما أثبته الله لنفسه، هذا من جهة ما أثبته الله لنفسه. وأما من جهة ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، فما كما في قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا في كل ليلة، ينزل ربنا في ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا ينزل فيه إثبات لصفة النزول، وهؤلاء ينفون النزول، فيكون اللازم من هذا هو نفي ما أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم لربنا عز وجل. هذا وجه اللازم من جهة كلام الله وجهة رسوله، هو نفي ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. والسبب في هذا النفي عندهم يقولون: والنزول إلى الله مجاز، النزول إلى الله مجاز، يعني نسبة النزول إلى الله سبحانه وتعالى من باب المجاز لا من باب الحقيقة، سواء فيما وصف الله به نفسه كالنزول وغيره، أو فيما وصفه له النبي صلى الله عليه وسلم كما وصف لنفسه كالمجيء، أو لما وصفه له رسوله صلى الله عليه وسلم كالنزول، فكل هذه عندهم من باب المجاز. لذلك يقولون المجاز هو استخدام الشيء في غير ما وضع له، قد يكون من باب الاستعارة وقد يكون من غير ذلك. فيقولون: وجاء ربك، يعني وجاء أمر ربك، وجاء أمر ربك، فيصرفون هذا اللفظ عن حقيقته ويقولون هو من باب المجاز. لماذا؟ يقولون: من أظهر علامات المجاز أنه يجوز نفيه، أظهر علامات المجاز أنه يجوز نفيه، كيف يجوز نفيه؟ مثلا تعلمون أن الرجل الشجاع قد يطلق عليه لفظ الأسد، نعم، ويكون هذا من باب إيش؟ من باب المجاز. وهل يصح أن ننفي عن هذا الرجل لفظ الأسد؟ يصح، نعم. فتقول مثلا رأيت أسدا شجاعا، فتنفي هذا لفظ الأسد وتقول رأيت شجاعا أو رجلا، لأنك تعرف أن لفظ الأسد هنا إنما استعير ليش؟ للرجل، فصح نفيه. فالمجاز عندهم من أظهر علاماته أنه يصح نفيه. طيب، إذا طبقنا قاعدتهم على صفات الله فيكون حينئذ وجاء ربك يصح نفي المجيء، ونقول وجاء الأمر فننفي مجيء الله، ويقولون هنا صار مجاز المجيء في حق الله سبحانه وتعالى، صار مجازا، وإلا فهو في الأصل ليش؟ للأمر وليس لله. وهكذا في بقية الصفات. قال وأظهر علامات المجاز عند القائلين به صحة نفيه ونفي ما أثبته الله ورسوله، صحة نفيه. ثم قال ونفي ما أثبته الله ورسوله من أحق الحق، من أفضل الباب. نفي ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم هو من أفضل الباطل، ولا يمكن الانفكاك عنه بتأويله إلى أمره، لأنه ليس في السياق ما يدل عليه. يعني لا يمكن أن يقال وجاء ربك، يعني وجاء أمر ربك. لماذا؟ لأن السياق لا يدل عليه. فما المانع من أن يكون المجيء لله سبحانه وتعالى؟ بل إن ظاهر السياق يدل على أن الذي يجيء هو الله. فكيف نصرف اللفظ ونقول وجاء ربك، يعني وجاء أمر ربك، وننفي صفة المجيء عن الله سبحانه وتعالى؟ إذن لا يمكن الانفكاك عنه بتأويله. لماذا؟ لأن الظاهر يدل على مجيء الله، قال ثم إن من أهل التعطيل من طرد قاعدته في جميع الصفات. يعني كان المؤلف هنا يريد أن يشير إلى بعض فرق المعطلة، سواء كانوا معطلين لجميع الصفات أو لبعضها. قال من طرد قاعدته في جميع الصفات، جعل هذا في جميع صفات الله سبحانه وتعالى، فنفى عنه جميع الصفات، سواء كانوا من الجهمية أو كانوا من المعتزلة الذين نفوا صفات الله سبحانه وتعالى. قال أو تعدى إلى الأسماء أيضا، وأشار بهذا إلى الجهمية. يعني الأول نقول قوله من طرد قاعدة في جميع الصفات هذا يشمل المعتزلة، أو تعدى إلى الأسماء أيضا هذا يشمل الجهمية، لأنهم جمعوا بين نفي الأسماء والصفات. قال ومنهم من تناقض فأثبت بعض الصفات دون بعض، وصرح بهذا، قال كالأشعرية والماتريدية. وكان الأولى من حيث الصناعة، طالما أن المؤلف ذكر الأشعرية والماتريدية، أن بين في الأول أن المراد بهم المعتزلة، وفي الثاني أن المراد بهم الجهمية، ثم أشار إلى الثالث وهم الأشعرية والماتريدية. قال أثبتوا ما أثبتوه بحجة أن العقل يدل عليه، ونفوا ما نفوه بحجة أن العقل ينفيه أو لا يدل عليه. هذا بالنسبة لنا، بالنسبة للأشاعرة والماتريدية. لماذا؟ لأنهم أنفوا بعض أثبتوا بعض الصفات ونفوا البعض الآخر. بل إن إثباتهم كان لكم؟ لسبع صفات. مجموعة في قوله له الحياة والكلام والبصر، سمع، إرادة، وعلم، واقتدى. الحياة والكلام والسمع والبصر والإرادة والعلم والقدرة، هذه الصفات السبع فقط هي التي أثبتوها لله، وما عدا ذلك من الصفات نفوها. الرحمة مثلا منفية، الغضب منفي، المكر، الخداع، نعم، كل هذه أمور منفية، الحلم، الحكمة، كل هذه من الأمور منفية عند من؟ عند الأشاعرة. طيب ما حجتكم أيها الأشاعرة على هذا النفي؟ قالوا لأن العقل دل على إثبات الصفات السبع فقط، وأما ما عداها فلم يدل عليها العقل، وكانوا بذلك متناقضين. لماذا؟ لأنهم يقولون مثلا في الرحمة سبب نفي صفة الرحمة وأن العقل لم يدل عليها، لأن الرحمة مطلقها من اللين والرقة، من لين القلب ورقته، والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك، ولهم في هذا نقاش. فيقال إن كلامكم هنا متناقض، لأننا إن أردنا أن نطبق قاعدتكم في بقية الصفات السبع فنقول الكلام أنتم تصورتم أن الرحمة لا يمكن أن تكون إلا من رزق ولي، فكأنكم شبهتم الله سبحانه وتعالى بخلقه، فنقول لا يلزم من أن تكون الرحمة فالرحمة عند المخلوقين وهي المنبعثة من رقة القلب ولين. وإن قلنا إن كل رحمة يلزم منها الرقة واللين، فنقول إذن نلزمكم في مسألة الكلام، فنقول لا يتصور كلام أيضا في الدنيا أو بين البشر إلا بلسان وفم وحنجرة، فننفي بناء على قاعدتكم ننفي كلام الله سبحانه وتعالى، وهكذا نقول في الحياة، وهكذا نقول في العلم والقدرة والإرادة وغير ذلك. فهذا من باب الإلزام، وذلك أشار المؤلف هنا إلى التناقض، في تناقض بين ما ادعوا نفيه بالعقل وما ادعوا إثباته بالعقل، ويرد عليهم من وجوه في مسألة العقل هنا. فيقال أولا الرجوع إلى العقل هذا مذهب باطل، بل إن الرجوع الذي كان يسير عليه السلف هو إلى الشرع، الكتاب والسنة، وأما العقل فغير معتبر في مقابلة الشرع، ولكن الأشاعرة ساروا على طريقة تقديم العقل على النقل كما هو مشهور. ويقال أيضا من الردود عليهم إن العقول متناقضة ومضطردة، وهذا يدل على إيش؟ على فسادها وبطرانها. يعني لماذا متناقضة؟ لأنها قالت في الرحمة شيئا يلزم أن يقولوا مثله فيما يتعلق بإيش؟ بالكلام والحياة، وهذا تناقض. إما أن تقول هذا اللازم أو هذا القول في الجميع أو تتركه في إيش؟ في الجميع، ولا يمكن أن يتفرق، إما أن يجتمع أو أن يفترق جميعا، أما أن يبقى أحدهما دون الآخر فهذا من باب التناقض، ولذلك عبر المؤلف هنا بإيش؟ عبر بالتناقض، لأنه قال ومنهم من تناقض، فعبر بالتناقض ولم يعبر بغيره كالتعارض مثلا والخلاف وما أشبه ذلك. وأيضا مما يرد عليهم في هذا أن يقال إن الرجوع إلى العقل يستلزم رد ما دل عليه السمع، إن الرجوع إلى العقل يستلزم رد ما دل عليه السمع، وهذا حق أو باطل؟ رد ما دل عليه السمع من أبطل الباطل. كيف رد ما دل عليه السمع؟ لأنهم نفوا بالعقل صفة من صفات الله سبحانه وتعالى قد دل السمع عليها، والسمع وما جاء في السمع قوله تعالى وهو السميع البصير، لا قوله تعالى وهو الحكيم الخبير، فله صفة الخبرة وصفة الحكمة، فهم ينفون الحكمة وينفون الخبرة، فهذا عيش من باب رد الشرع بالعقل، وهذا من أفضل الباطل. يمكن أن يرد عليهم أيضا أن يقال إنما وصف الله به نفسه أو ما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم هو من باب أمور الغيب، ولا يطلع على الغيب أحد إلا الله سبحانه وتعالى، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، فادعاء أن العقل يدل على هذا إنما هو من باب الادعاء بالاطلاع على الغيب، وهذا أيضا محال وباطل، ومن ادعى علم الغيب فقد كفر، ومن ادعى علم الغيب فقد كفر، لكن نقول هذا من باب اللازم في بطلان مقولة الأشاعرة والماتريدية. وقد يجاب أيضا أو يرد عليهم بأن العقل قد دل على ما نفيتموه أيها الأشاعرة. أنتم تقولون إن العقل دل على إثبات الصفات السبع، نحن نقول إن العقل أيضا دل على إثبات بقية الصفات كما دل عليه العقل فيما يتعلق بالصفات السبع. فما وجه التفريق بين هذه السبع وبين غيرها وبين غيرها من الصفات؟ قال
فنقول لهم نفيكم لما نفيتموه بحجة العقل أن العقل لا يدل عليه يمكن إثباته بالطريق العقلي الذي أثبتتم به ما أثبتموه كما هو ثابت بالدليل السمعي. مثال ذلك أنه
هذا واضح، هذا واضح أن نفيكم لما نفيتموه بحجة أن العقل لا يدل عليه يمكن إثباته أيضا بطريق العقل كما ذكر، وسيأتي الشيخ بأمثلة على ذلك.
مثال ذلك أنهم أثبتوا صفة الإرادة ونفوا صفة الرحمة، أثبتوا صفة الإرادة لدلالة السمع والعقل عليها، أما السمع فمنه قوله تعالى ولكن الله يفعل ما يريد، وأما العقل فإن اختلاف المخلوقات وتخصيص بعضها بما يختص به من ذات أو وصف دليل على الإرادة. ونفوا الرحمة قالوا لأنها تستلزم لين
الرحمة. هذا واضح، العقل شيء دل على ما يتعلق بالإرادة. قال وأما العقل فإن اختلاف المخلوقات وتخصيص بعضها بما يختص به من ذات أو وصف دليل على الإرادة، يعني على أن الله أراد ذلك، على وجود الإرادة المقتضية لإيش؟ لاختلاف هذه الطبائع. فمعنى هذا أنه أراد أن يكون هذا سميعا وأن يكون هذا أصم وأن يكون هذا بصيرا وأن يكون هذا أعمى. فاختصاص بعض المخلوقات بشيء دون البعض الآخر هذا دل على وجود الإرادة، على وجود الإرادة.
ونفوا الرحمة قالوا لأنها تستلزم لين الراحم ورقته للمرحوم، وهذا محال في حق الله تعالى. وأول الأدلة السمعية المثبتة للرحمة إلى الفعل أو إرادة الفعل، ففسروا الرحيم بالمنعم أو مريد الإنعام. فنقول لهم الرحمة ثابتة لله تعالى بالأدلة السمعية، وأدلة ثبوتها أكثر عددا وتنوعا من أدلة الإرادة، فقد وردت بالاسم مثل الرحمن الرحيم، والصفة مثل وربك الغفور ذو الرحمة، والفعل مثل ويرحم من يشاء.
نعم، هذا من أوائل الأدلة على رد مذهب الأشاعرة فيما يتعلق بالرحمة، أنها ثابتة بالسمع، الرحمة ثابتة بالسمع في الأدلة السمعية. ومما يؤكد هذا أن أدلة ثبوتها أكثر عددا من أدلة ثبوت الإرادة، يعني إذا حصرت في القرآن والسنة فإن لفظ الرحمة أو صفة الرحمة جاءت في الكتاب والسنة أكثر مما جاءت صفة الإرادة. فكيف ينفى الأكثر ويبقى على الأقل؟ كيف ينفى الأكثر وهو الرحمة ويبقى على ما هو أقل عددا من حيث الأدلة السمعية وهو الإرادة؟ وذلك قال وردت في، يعني وردت في السمع بالاسم مثل الرحمن الرحيم، الرحمن هنا اسم، وردت أيضا من جهة السمع في الكتاب أو السنة بالصفة مثل وربك الغفور ذو الرحمة، والرحمة هنا صفة، وجاءت بالفعل مثل قوله تعالى ويرحم من يشاء، فيرحم هنا إيش؟ فعل. إذن جاءت الرحمة متنوعة، جاءت على صيغة الاسم وعلى صيغة الصفة وعلى صيغة الفعل.
ويمكن إثباتها بالعقل، فإن النعم التي تطرى على العباد من كل وجه والنقم التي تدفع عنهم في كل حين دالة على ثبوت الرحمة لله عز وجل، ودلالتها على ذلك أبين وأجلى من دلالة التخصيص على الإرادة لظهور ذلك للخاصة والعامة، بخلاف دلالة التخصيص على الإرادة فإنه لا يظهر إلا لأفراد من الناس. وأما نفيها بحجة
هذا لا يفهم منها التنقيص من صفة الإرادة، يعني لا يمنع أن يكون الشيء أكثر ذكرا أنه هو الأفضل، لأن صفات الله سبحانه وتعالى نعم صفات ذاتية وصفات فعلية، ولا يفرق من حيث أن الرحمة هنا يعني أعلى قدرا من إيش من الإرادة، فكلا الصفتين لله سبحانه وتعالى، ولكن هنا من باب الإلزام، من باب الإلزام لنبين للأشاعرة هؤلاء أنهم نفوا صفة الرحمة وهي أكثر عددا وأجلى من حيث العقل، أفهم لدى الناس من حيث العقل من صفة الإرادة، فما يدفع عن الناس من الشرور وما يستجب لهم من الخيرات هذا دل على إيش؟ على صفة الرحمة، ويفهم هذا العامي والعالم، بخلاف صفة الإرادة فإن الدلالات العقلية عليها لا تتبين إلا لخاصة من الناس، لأفراد من الناس، نعم ممن وهبه الله سبحانه وتعالى عقولا سليمة. فإذا حتى من جهة العقل فإن الرحمة أبين من حيث الإيضاح والورود والظهور لعامة الناس من إيش؟ من صفة الإرادة، وهذا فيه إلزام للأشاعرة على إثبات صفة الرحمة كما أثبت صفة الإرادة، وهذا مثال فقط على الرحمة، وإلا فبقية الصفات يفترض هذا النقاش على بقية الصفات التي نفوها.
وأما نفيها بحجة أنها تستلزم اللين والرقة فجوابه أن هذه الحجة لو كانت مستقيمة لأمكن نفي الإرادة بمثلها، فيقال الإرادة ميل المريد إلى ما يرجو به حصول منفعة أو دفع مضرة، وهذا يستلزم الحاجة، والله تعالى منزه عن ذلك.
نعم هذه واضحة، المؤلف هنا أراد أن يثبت في الإرادة الإلزام كما ذكرنا فيما يتعلق بالكلام، هم يقولون إن الرحمة هي إرادة الإنعام، الرحمة هي إرادة الإنعام من بعد نفي إيش؟ نفي الصفة، ويقولون لأن الرحمة لو أثبتنا الرحمة لأثبتنا ميلان القلب ولينه ورفقته، وهذا منزه عنه الله سبحانه وتعالى عربي في كلامه، ونحن نقول إذا قلتم ذلك فلا بد أن تقولوا مثل هذا في الإرادة. لماذا؟ لأن الإرادة أيضا ميل المريد إلى ما يرجو، وهذا الميل شبيه بإيش؟ بالرقة واللين، الميل في الإرادة كالرقة واللين فيما يتعلق بالرحمة، لكن نقول لا هذا ولا هذا، لماذا نفسر نقول الرحمة يلزم منها اللين والرقة؟ ما يلزم، وإن كان هذا في جهة البشر فالبشر لا يشبهون بإيش؟ الله سبحانه وتعالى يشبه البشر ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فالمؤلف أراد أن يلزمهم أيضا فيما يتعلق بالإرادة، ويمكن أن يلزموا بإيش؟ بصفة الكلام وصفة الحياة وصفة السمع وصفة البصر، هكذا يقال في السمع إذا لا نتصور أيضا سمعا إلا بأذن فأذن البشر أو أذن فأذن المخلوقات، والله سبحانه وتعالى منزل عن ذلك، فإذا ننفي صفة السمع وهكذا، لكن هذا القول ليس بصحيح.
فإن أجيب بأن هذه إرادة المخلوق أمكن إرادة المخلوق أمكن الجواب بمثله في الرحمة، بأن الرحمة المستلزمة للنفس هي رحمة المخلوق، وبها تبين بطلان مذهب أهل التعطيل سواء كان تعطيلا عاما أم خاصة، وبه علم أن طريق الأشاعرة والماتريدية في أسماء الله وصفاته وما احتجوا به لذلك لا تندفع به شبه المعتزلة والجهمية، وذلك من وجهين.
نعم هنا أقول فإن أجيب، يعني أجاب الأشاعرة على ما أنزلناه، فإن أجيب بأن هذه إرادة المخلوق أمكن الجواب بمثله في الرحمة، بأن الرحمة المستلزمة للنفس هي رحمة المخلوق، يعني قد يأتي الأشعري ويقول نعم أنا معكم، لكن هذه الإرادة التي فيها ميل هي إرادة المخلوق، هي إرادة المخلوق، والله منزه عن مثل هذا، فما تجد له إرادة غير إرادة المخلوق، فنقول له لماذا لا تقول مثل هذا الكلام في إيش؟ في الرحمة. لماذا لا تقول مثل هذا الكلام في الرحمة؟ ولذلك عبر المؤلف فقال أمكن الجواب بمثله في الرحمة بأن الرحمة المستلزمة للنفس هي رحمة المخلوق. المؤلف هنا قال المستلزمة للنفس ولم يقل المستلزمة باللين والرفقة، لأن الرحمة عندهم مكانة منبعثة من اللين والرفقة. لماذا؟ لعله والله أعلم أن المؤلف عبر هنا بالنفس ولم يعبر باللين والرحمة، لأنه لا يمنع شرعا أن يكون الله سبحانه وتعالى متصفا باللين والرفقة، لكن تكون في حقه من صفات الكمال، من صفات الكمال. كما أن النكاح بالنسبة للبشر من صفات إيش؟ من صفات الكمال، فهي في حق الله عدم النكاح من صفات الكمال، والنكاح في حق الله سبحانه وتعالى من صفات النقص. فقد يكون الشيء عكسيا، قد يكون الشيء عكسيا، فلا يمنع حتى مع ذلك كما سبق معنا تقرير هذا، لا يمنع أن يكون أن تكون الرحمة في حق الله متعلقة باللين والرقة، لكنها ليست كلين المخلوقين ورقة المخلوقين، فما المانع من ذلك؟ ولذلك عبر المؤلف هنا قال المستلزمة للنقص، حتى لا يكون الرقة واللين في حق الله سبحانه وتعالى إن أثبتت أن تكون مستلزمة للنقص، فقد تكون في حقه صفة كمال، وحينئذ لا تمتنع عن الله عز وجل. نعم.
وفيه علم أن طريق الأشاعرة والماتريدية في أسماء الله وصفاته وما احتج به لذلك لا تنتفع به شبه المعتزلة والجهمية، وذلك من وجهين: أحدهما أنه طريق مبتدع لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أنه طريق مبتدع لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم.
أنه طريق مبتدع ما كان عليه.
ولا سلف الأمة وأئمتها، والبدعة لا تدفع بالبدعة، وإنما تدفع بالسنة. الثاني أن المعتزلة والجهمية يمكنهم أن يحتجوا لما نفوه على الأشاعرة والماتريدية بمثل ما احتج به الأشاعرة والماتريدية لما نفوه على أهل السنة، فيقولون لقد أبحتم لأنفسكم نفي ما نفيتم من الصفات بما زعمتموه دليلا عقليا وأولتم دليله السمعي، فلماذا تحرمون علينا نفي ما نفيناه بما نراه دليلا عقليا ونؤول دليله السمعي؟ فلنا عقول كما أن لكم عقول، فإن كانت عقولنا خاطئة فكيف كانت عقولكم صائبة؟ وإن كانت عقولكم صائبة فكيف كانت عقولنا خاطئة؟ وليس لكم حجة في الإنكار علينا سوى مجرد التحكم واتباع الهوى، وهذه حجة دامغة وإلزام صحيح من الجهمية والمعتزلة للأشاعرة والماتريدية، ولا مدفع لذلك ولا محيص عنه إلا بالرجوع لمذهب السلف الذين يقودون هذا الباب ويثبتون لله تعالى من الأسماء والصفات ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا لا تمثيل له ولا تكييف. الذين يقلدون هذا الباب ويثبتون لله تعالى من الأسماء والصفات ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا لا تمثيل فيه ولا تكييف، وتنزيها لا تعطيل فيه ولا تحريف. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور.
نعم، المؤلف خلاص هذا المبحث، أن المؤلف أراد أن يبين أن الجهمية والمعتزلة يحتجون بمثل ما احتج به الأشاعرة في النفي، والأشاعرة أيضا يردون على الجهمية بإثبات البعض والمعتزلة بإثبات البعض دون البعض الآخر. وهذه الشبهة التي يذكرها الأشاعرة لا تندفع بها شبهة المعتزلة والجهمية. لماذا؟ قال المؤلف من وجهين: الأول أنه طريق مبتدأ، كل هذه الاحتجاجات من الأشعرية والمعتزلة والجهمية كلها من طرق المبتدعة التي لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا على عهد سلف الأمة وأئمتها. والبدعة لا تتبع بالبدعة وإنما تتبع بالسنة، فلا ندفع بدعة الأشاعرة ببدعة المعتزلة والجهمية، ولا العكس أيضا ندفع بدعة الجهمية والمعتزلة ببدعة الأشاعرة، ولا الجهمية ببدعة المعتزلة، ولا المعتزلة ببدعة الجهمية.